مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم كلمة عن العدل. لما قيل في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، نقدر نقول في ملء الزمان لما جاء الزمان الذي انتظرته الأجيال كلها، الزمن الذي توجد فيه العذراء التي تستطيع أن تحمل المسيح وتحمل المجد الذي يأتي إليها من كتبه. فهي الفتاة التي انتظرتها الأجيال كلها. يعني ربنا قعد مدة طويلة يقول إمتى تيجي واحدة تصلح أن تكون مستودعا أحل فيه؟ مين اللي تيجي دي؟ اللي تيجي دي لابد أن تتصف بصفتين على الأقل، وإلا ما تصلحش. الصفة منها الطهر الشديد، علشان اللي يتولد منها ما ياخدش منها حاجة غلط. صحيح الروح القدس قدس مستودعها من الخطية الأصلية، إن اللي ولد منها ما يورث الخطية الأصلية، لكن أيضا من الناحية الفعلية ما يكونش فيها أي غلطة ممكن أن تورث. ما هو جايز ولد يطلع غضوب ومتنرفز، نقول ما هو أمه ولا أبوه كان بالشكل ده، خد من أمه أو أبوه الدم اللي عاش فيه، خد منه حاجة. لابد العذرة دي اللي هتولد المسيح تكون طاهرة جدا، بحيث لا يمكن يتولد منها واحد يلقط غلطة، مستحيل بالميراث، مستحيل. فلابد أن تكون طاهرة هذا الطهر كله. وثانيا لابد أن تكون متضعة عشان تحتمل هذا المجد العظيم، إنها تبقى وليدة الإله. مين تحتمل دي؟ مين تحتمل دي؟ ده في واحدة ممكن تبتسم كده وتقول أنا أم الدكتور. أهلا أهلا. واحد لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم أنا أم الوزير. أمال بقى لو أم الرب دي تبقى إيه دي؟ مش ممكن، ما تحتملش. عايزين واحدة تحتملها، يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر، لازم النقطتين دول. ويكون عندها اتضاع بإيه؟ ما هو في واحد متضع لأنه غلبان غلبان، يقول لك أنا ما سواش حاجة، وهو فعلا ما يسواش حاجة، يعني ما جابش حاجة من عنده. لكن الاتضاع الحقيقي إن يبقى الواحد في ملء العظمة ويبان متضع غلبان، أهو ده الاتضاع الحقيقي. الاتضاع الحقيقي إن العذراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى متضعة. العذراء اللي هي أعظم من السر، بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاروبيم وارتفعت يا مريم فوق السرافيم. العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة. العذراء اللي مجرد كلمة منها قالت الأليصابات امتلأت أليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه. العظمة الكبيرة دي لما تكون متضعة يبقى هنا الاتضاع الحقيقي، هنا الاتضاع الحقيقي. كل ما الإنسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع يبقى هو ده الاتضاع الحقيقي. ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قوة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فتقول هو ذا أنا أمة الرب، مش أم الرب، أمة الرب، يعني أنا عبدته، أنا خدمته. يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهاش أبداً، قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمة يعني عبدة باستمرار، حتى لما جت تقول التسبيحة بتاعتها قالت نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. واتضاع مش معناها تواضع، اتضاع يعني غلبانة يعني مسكينة يعني مسكينة. نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل، ولما بقت متضعة بهذا الشكل لم تحسب نفسها إنها في مركز كبير أو إنها أخذت رب المجد داخلها، أبداً أبداً أبداً. أول ما عرفت إن إليصابات حبلة في شيخوخته صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزورها. مش أنا أم الرب يبقى هي جيني، ده أنا أروح لها. ومش بس تروح لها، وقعدت تخدمها 3 أشهر لغاية لما ولدت يوحنا. هنا الاتضاع، العظمة الكبيرة الموجودة، وهي اللي تروح وهي اللي تخدم، مع ان لما راحت إليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ العذراء تقول انا مش بس اجي لك، ده انا هاجي واخدمك وافضل قاعدة معاك 3 أشهر اصعب شهور الحمل، اقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجة. وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع. الله المتضع الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، اختار إناء متضعا هو السيدة العذراء، والسيدة العذراء تروح لإليصابات، فإليصابات اللي قد أمها ولا جدتها تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي بنفس الاتضاع، ويوحنا المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن أمه للجنين اللي في بطن أم العذراء. الواحد يبص كده إيه الاتضاع ده كله اللي واخد الموقف كله ده كلها كده. ربنا في الميلاد من العذراء أصبح ميلاد التواضع بالنسبة للناس. الناس ما كانوش يعرفوا التواضع ده قبل كده، كانوش يفهموه كويس أبدا. كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي، لكن الإنسان الأول لما تكبر وأراد أن يأكل من الشجرة تحت إغراء تصيران مثل الله عارفين خير والشر، جات العذراء على عكس الإنسان الأول. حواء أرادت إنها تكبر، العذراء أرادت إنها تصغر عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة حواء نيح الله نفسه. وبعدين بصينا لقينا العذراء دخلت في دور عجيب. الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد، المجوس اللي جم وسجدوا لابنها، النجم اللي ظهر في المشرق وأظهر ليه، تسبحة الملائكة للرعاة، إيه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها المسيح، ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا، كانت ترى هذه الأشياء تحتفظ بها في قلبها متأملة بها في قلبها. لا تتكلم على معجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي. في ناس لو شافوا رؤية ما يسيبوش حد في الدنيا إلا ويحكون، حصل وحصل وحصل وشفنا وشفنا وشفنا. لو حدثت معجزة ما يعرفوش يسكتوا أبدا، يحكوا يحكوا يحكوا، حصل وحصل وحصل. العذراء يا ما شافت معجزات ويا ما شافت عجائب، ده طفولة المسيح بالنسبة لها نفسها كانت أعجوبة. أنا متهيأ للعذراء كانت تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوه في عينيه كده، وبعد ما تتوه ما تلاقيش كلام تقوله، تبص في وشه كده وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل، تتغذى بشكله، تتغذى بنظراته، تتغذى بملامحه، عايشة بتديه غذاء جسدي وهي بتتغذى روحها كل شوية والتانية، ومش قادرة تتكلم. ليه مش قادرة تتكلم؟ أشياء لا ينطق به. هتقول إيه؟ طب من فيكو كان يقدر يوصف عينين المسيح دي؟ لو جدع واحد يقول لي مش ممكن يوصف إيه؟ لحاجة تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تانية. اللغة تقف عاجزة عن التعبير، ما فيش شك العذراء اختبرت عجز اللغة عن التعبير وعجز اللسان على التعبير، واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول أشياء لا ينطق بها، لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها. وبعدين العذراء دي إلى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم. حياة التسليم يعني حياة التسليم يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها أنها تعيش بتول، ويجي ربنا يقول لها أنت هتبقى أم وتخلفي عيل وترضعيه، عكس كلامها كله، عكس اللي في قلبها كله. ليكن ليك قولك. أنا يا رب شهوة قلبي شيء وانت ارادتك شيء اخر لتكن ارادتك. ربنا يقول لها طب كويس، هتخلفي العيل وتحبلي بيه وتولدي وتفضلي بتول برضه، ويبقى جمعتلك الاتنين مع بعض. وهو اللي يخضع لإرادة ربنا، ربنا بيمشله الامور. هي عايزة تبقى بتول، والبتول لا تحبل ولا تلد. فلما قالت له ليكن ليك قولك قال لها خلاص أخليك تحبالي وتولدي وتفضلي بتول برضه، بتول قبل الحمل وبتول بعد الحمل وبتول طول الحياة. اللي بيسلم حياته لربنا، ربنا يعمل به عجبا، يعمل به عجبا. فكانت هي مسلمة نفسها لربنا. في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتجوا، عمر العذراء دي ما احتجت أبدا. كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضها، بالنسبة للعذراء لتكن مشيئتك. أنت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب دي هتبقى ولدت الإله، وتروح للأليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب وادي أم ربنا. وبعدين تلاقي إيه؟ تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في مزود بقر. إيه يا رب الكلام اللي بتقوله ده؟ حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب، ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها، ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها، ولا قوة العلي. فأنا أقول لك حاضر وأقول لك ليكن ليك قولك، وتسيبني أولد في مزود بقر؟ وتولد إيه في عز أيام الشتاء والدنيا برد ومفيش أقمطة للولد وكان بيرتعش من البرد؟ هو دي يا رب المعاملة؟ عمرها ما قالت ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله؟ ليكن ليك قولك. عايزني على الرغم من كده أعيش في فقر وابني يتولد في مزود بقر وأقعد وسط البهايم ومش لاقي لي أقمطة للواد؟ برضو يبدو موقف غريب. الشيطان نفسه بقى مستغرب، ازاي ده بقى ابن الله والجو كده؟ أنا حاجة تمخو العقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العذراء. العذراء عندها حياة التسليم، وبعد كده تشوف الطفل الإلهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملايكة وكله. وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال، يجي الملك يقول اهربوا اهربوا. دا ده انا معايا ابن الله الوحيد، ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من النار من السماء وتاكله. خليكي متضعه وتنزلي وتهربي. هروب ام الرب ده شيء غريب، الشيطان نفسه كان متمخض. طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العذراء لم تتكلم. عايزني ابقى الملكه ام الملك؟ قامت الملكه عن يمينك ايها الملك ليكن ليك قول. وكملكه تريدني ان اهرب في خوف ليكن ليك قولك. حياه التسليم، ولا احتج ولا اتكلم ولا اقول الحكايه دي جت ازاي ولا رحت ازاي. يبدو امر غريب. تروح في مصر، تروح في مصر وتنطبق عليها الايه التي وردت في اشعياء اصحاح 19. هوذا الرب راكب على سحابه عظيمه وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر، اوثان اصنام يعني، ويذوب قلب مصر داخلها. تخش حته فيها معبد فيه اصنام، تروح وقع الاصنام على الارض، الناس يطردوها يقولوا لها جبت لنا مشاكل، امشي من هنا، تمشي من البلد دي تروح بلد تاني، يحصل كده يطردوها. وفضلت مطروده من مدينه الى مدينه في ارض مصر. ده شغل والده الاله؟ ده شغل الملكه القائمه عن يمين الملك؟ لا يا رب انا ما اسالش، ليكن ليك قولك. ربنا اراد ان يبارك كل اراضي مصر، فسمح انها تنتقل من مدينه لمدينه ومن قريه لقريه، عشان كل مدينه تروحها تباركها في السكه، ويباركها الرب بحلوله، وتحدث معجزات جديدة. ومع ذلك في تواضع العذراء، كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبها وما قالتش حاجة. جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من أولادها الرسل اللي كانوا بيقعدوا معاها، سمعوا بعض الأخبار دي بالتقليد بالتداول، وصلت لنا بعض المعجزات اللي في أرض مصر، لكن ما وصلتش كلها. قطعا مئات المعجزات حدثت في أرض مصر، لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي، ما فيش. يا رب ليكن ليك قولك. خليكوا قاعدين في مصر، وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا، لأن مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم، ما نروحش غير لما يموتوا. لا 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 لا، احنا ما نقولش كده، ليكن ليك قول، روحوا نروح، ارجعوا ارجعوا. ما نناقش ربنا أبدا، نأخذ موقف الضعف ليكن. واحنا عايزين نعمل كبار. وبعدين يمر 30 سنة عليها وابنها ما فيش حاجة خالص، لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم، ولا له شهرة ولا له منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي، ولا حد حاسس بيه خالص. ايه يا رب ده؟ لا ما فيش ايه يا رب، هي ما قالتش حاجة، ليكن ليك قول اللي انت عايزه. انا في حياة تسليم، يقعد معايا يعمل معجزات مرحبا بك، يقعد معايا مجرد يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار، ليكن ليك قول. وانا مخلفة ابن نجار، ده انا مخلفة ابن الله الوحيد. ما عليش يخليه ابن نجار واسكتي، ما هي ما كلمتش، ده احنا بس بنفكر، بنفكر بصوت عالي، لكن ما فكرتش ابدا في دي. ولذلك اليهود لما بصوا، اليهود لما المسيح راح الاماكن اللي ولد فيها والناصره، قالوا اليس هذا هو ابن النجار، اليس هذا هو ايه ابن النجار. كانت تقدر العذراء تقول لا، ده ابن الله الوحيد، ولا اتكلمت ولا فتحت بقها، ابن النجار ابن النجار، يقول زي ما يقول. ايه العظمه بتاعت العذراء دي؟ ده في واحدة لو سمعت كلمة بس على ابنها دي صوتها يرتفع يوصل للبطرسية ما تحتملش. لكن دي أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس أمه موجودة عندنا؟ أليس كذا؟ يقولوا زي ما يقول وإحنا ساكتين. عجيب العذراء دي في حياة التسليم التي عاشتها، حياة التسليم التي عاشتها. وبعدين تبص تلاقي ابنها مضطهد من الكتبة، من الفريسيين، من الصدوقيين، من الناموسيين، من الكهنة، من رؤساء الكهنة، من مجمع السنهدريم، من شيوخ الشعب. ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله وعيش في الذل والحسرة؟ ما ليكن ليك قولك. أنا في حياة التسليم، أنا لا أختار لي خط حياة أسير فيه، حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير، أنا تحت طلبك. مين يقدر يعمل كده؟ ده لو كان واحد بروتستانتي كان يقول أطالب بحقوقي كابن لله، زي ما بنقعد مع الناس يقول أطالب بحقي، أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه يا أخي؟ أطالب بحقي، حقوقي كابن، حقوقي كوريث. لا العذراء قالت حقوقي كابن، ولا قالت حقوقي كوريث، ولا قالت حقوقي كملك عن يمين الملك، ولا حقوقي كأم الرب، ولا حاجة أبدا. قعدت في مزود، أديني قاعدة. يقول لي هرب الأرض مصر، أديني هربانة. يرجعني تاني، أديني رجعة. يسكنني في بيت نجار فقير، أديني سكنة. يخليني أولد في مزور بقر، زي ما أنت عايز. يخلي ابني يعيش مجهول 30 سنة، ليكن. يخليه يضطهد من الناس دول اللي ما يستهلوش يحلوا سيور حذائه، ليكن. ليكن ليك قولك. أنا بعيش في حياة التسليم الكامل. أدي حياة العذراء، حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل. لم تطالب بحقوق. ولذلك ساعات لما كنت أشوف ستات خواجات أقول لك تطالب المرأة بأنها تبقى كاهن قسيس يعني، وتطالب بأنها تبقى أسقفة، من حقنا، والمرأة لا تقل عن الرجل حاجة. وانت ساعات أقول لهم تواضعوا وخليكوا قد العدر، يعني انزلوا من عليائكم وخليكوا في مستوى العدر. يعني العدر عمرها ما طلبت تبقى أسيس ولا تبقى أسقف ولا حاجة. بل الرسول العظيم يوحنا الحبيب المسيح قال له هذه أمك، وقال لها هذا ابنك، فبقت هي في مرتبة أم للرسول العظيم. لكن برضو مفيش كهنوت، ولم تطالب، ولم تقل حقوقي، ولم تقل مواهبي. في واحدة عندها الروح القدس زي العذراء، في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العذراء، في واحدة عندها المرتبة العظيمة إنها تبقى والدة الإله زي العذراء، في واحدة أعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العذراء، ولم تطالب بشيء، ولم تطالب بشيء. أوعى الستات الغرب يقولوا سننتقم للعذراء مريم، وما حرموها من الحقوق ناخده احنا. ناخده ايه بس؟ ناخده ايه؟ يا ريت تقولوا ليكن ليك قولك، زي ما انت تشاء يا رب. لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الخط الذي ترسمه انت لي في الحياة أحسن من الخطوط التي أرسمها لنفسي. أنا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا، لكن أنت يا رب العقل الكلي، الحكمة السرمدية الأزلية الأبدية، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، أنت تختار كما تشاء. أما أنا فليكن ليك قولك. أدي العذراء والدة الإله التي عاشت بهذا الشكل. الآب اختارها، الآب اختارها وقوته ظللتها والروح القدس حل عليها والابن ولد منها، يعني الثالوث القدوس كله تمثل في حكاية العذراء دي. في هذه الآية اقروا في لوقا إصحاح 1 من آية 35 ل 37 تلاقوا الكلام ده. شوفوا الثالوث باين ازاي، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي اللي هو الآب تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي الثالوث القدوس الوحيدة، الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا هي العذراء مريم. الحلول الأقنومي بالنسبة للبشر دي هرطقة. الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس أقنوم هو إيه؟ العذراء مريم. ليه؟ لأنه كأقنوم أوجد جسدا منها بدون زرع بشر، عملية خلق، عملية بيوجد جسد، بيصنع جسد، بيصنع ايه؟ جسد من مفيش، وبيطهر ويقدس هذا المستودع. فحلول اقنوم، لكن باقي البشر مش بالشكل ده، وعاشت بالروح القدس بتأييد الثالوث القدوس لها. عاشت في فضائل عجيبة، كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب. يعني جمال العذراء مش زي جمال أي بنت في الدنيا. جمال أي بنت جايز ملامح جميلة متناسقة، لكن جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعة، تجد التواضع، تجد الحب، تجد الأمومة، تجد البساطة، تجد العفة، تجد الهدوء، تجد السلام. كل ثمار الروح القدس موجودة في ملامحها، مش مجرد ملامح متناسقة جميلة، لا ده فيها كل الصفات الروحية اللي بتكون تعطي قدسية ليها. دي ساعة ما كانت على الأرض كانت كده، لكن دلوقتي العذراء دخلت في نوع من التجلي، يسموه ترانسفيجريشن، تجلي، يعني محاطة بنور عجيب. ولذلك لما كانت بتظهر مثلا في الزيتون أو في بابا دوبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحيط به. النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعة، وده مش موجود عند كثيرين. السيد المسيح ظهر بالتجلي على جبل طابور، وظهر معه موسى وإيليا في مجد أقل، لكن العذراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبة. يعني المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس، المسيح هو المخلص تبقى هي أم المخلص، المسيح هو النور الحقيقي تبقى هي أم النور، المسيح هو الرب تبقى هي أم الرب، المسيح هو الإله تبقى هي والدة الإله. بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جداً. وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء. يعني الله لم يشأ أن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد فرفع جسدها إلى السماء. إيه الأعجوبة العظيمة دي؟ نحتفل بصعود جسده. والعجيب إن الذي رأى جسدها صاعدا إلى السماء رآه القديس توما على جبل إخميم في الصعيد، وهو راجع من بلاد الهند. هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم، في مصر بالذات، في مصر بالذات. لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر. ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها كانوا قاعد يرقصوا بقى ليل ونهار، يرقصوا في الميادين كده، وإحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين. العذراء جت عننا عندنا في كل تواضع، سمعين وساكتين. العذراء قعدت حوالي 3 سنين على الأقل في بلادنا، سمعين وساكتين. العذراء قدست بلاد عديدة، سمعين وساكتين. العذراء تجلت في كنائس عندنا، سمعين وساكتين. العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر. يعني لما جت ساعة الزيتون أو ساعة بابا دوبلو، ما جتش إلا هربانة من هيرودس ولا حاجة، الحمد لله، ولا مضطرة ولا ملك قال لها روح لغاية لما يموت الراجل اللي مضطهدك ولا حاجة. انت جاية كده بركة، كده بركة ومحبة، بركة ومحبة وتشجيع. ما تخافوش أنا معاكم، ما تخافوش إيه أنا معاكم، وعلى قبة الكنيسة كده معاكم. حاجة عظيمة جدا. نحن نشكر السيدة العذراء اللي جت في مولد المسيح، واللي جت أيضا زارت بلادنا، واللي غالبية كنائسنا على اسمها، يمكن أكتر من نص كنائس القطر على اسم العذراء، ونحتفل بيها أكتر احتفالات. يمكن كل قديس بنحتفل بعيد نياحته، عيد استشهاده، إن خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسة على اسمه والعصور على راسه، لكن العذراء نحتفل لها ب7-8 أعياد، 9 حد كتير خالص، بل نحتفل لها بعيد شهري، كل يوم 21 في الشهر القبطي يبقى احتفال بعيد العذراء، ونقرأ قراءات العذراء. لتكن شفاعة العذراء مع جميعنا، آمين. نتفضل سلام.